انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشرية جمعاء. يأتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
أعلل النفس بالآمال أركبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لم أرضى بالعيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. قائل هذه الأبيات ولد بأصبهان سنة 53، كان غزير الفضل لطيف الطبع، فق أهل عصره بصنعة النظم والنثر. ولد ونشأ وتعلم في أصبهان، ودرس في صباه الأدب واللغة والعلوم الشرعية والحكمة والعلوم الطبيعية، وبرع في الكيمياء. عربي الأصل، فارسي المولد والمنشأ، من ولد أبي الأسود الدؤلي. ولي وزارة مدينة إربل، وخدم السلطان ملك بن شاه ألب أرسلان، ذكره ابن السمعاني في كتاب الأنساب وأثنى عليه وأورد قطعة من شعره في صفة الشمعة. له ديوان شعر جيد، ومن محاسن شعره قصيدته المعروفة التي يصف فيها حاله ويشكو زمانه، والتي أولها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. كان رحمه الله له في حل رموز الكيمياء اليد العليا والسابقية الأولى، وله فيها تصانيف عدة. قال عنه الذهبي: الشاعر المنشئ ذو باع في الصناعتين. وصفه ياقوت الحموي أنه كان آية في الكتابة والشعر. وقال ابن خلدون: كان حسن الكتابة والشعر، وله تصانيف في صنعة الكيمياء. قال ابن العماد: كان من أفراد الدهر، حامل لواء النظم والنثر. ابن تغربردي ذكره بأنه كان أفصح الفصحاء وأفضل الفضلاء وأمثل العلماء. هو صاحب لامية العجم، وديوانه مشهور بأيدي الناس. ذكر العماد الكاتب أنه كان وزير السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل. كما ذكر ابن عماد الكاتب في الخريدة أنه كان متولي ديوان الطغراء ومالك قلم الإنشاء، وتولى الاستبقاء وترشح إلى الوزارة. لم يكن في الدولتين السلجوقية والإمامية من يضاهيه في الترسل والإنشاء. تفوق في صناعة الإنشاء ونظم الشعر، وكان ملماً بمعارف عصره، متصدراً في الدولة جليساً للملوك، مقرباً إليهم يستميلانه للعمل معهم لبراعته ومنزلته العلمية. تولى الاستيفاء والكتابة في إربل، وتولى ديوان الإنشاء وديوان الطرة للملك محمد بن ملك شاه مدة ملكه كلها. شاعر من الوزراء الكتاب، كان ينعت بالأستاذ، ولد في عائلة شريفة مجيدة. بدأ حياته عندما ولي الوزارة في مدينة إربل، وقد خدم السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان، كان منشئ ابنه السلطان محمد مدة ملكه. عندما اقتتل السلطان مسعود وأخ له اسمه السلطان محمود، زفر محمود وقبض على الرجال مسعود وفي جملتهم الطغرائي، فأراد قتلهم ثم خاف عاقبة النقمة عليه لما كان مشهورا به الطغرائي من العلم والفضل، فأوعز إلى من أشاع باتهامه بالإلحاد والزندقة. طلق الناس ذلك واتخذ السلطان محمود حجة فقتله. قتل ظلما سنة 14 وقيل 1850 وقد جاوز 60 سنة.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين، وناس مش فارق وجودها في روحك لو حتى 10 سنين سنين. في ناس مش بتقول بتعمل وجنبك في الشدة تظهر، وناس حلفت لك تكمل لكن زي الورد تتبل. في ناس من قلبك تعدي تاخد أكتر ما تدي، وناس من روحك تهدي تشوف بيها الدنيا أجمل. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين لفين. شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه معاه، نعوض فيه اللي فاتنا وننسى اللي زمان تعبنا أسى أسى. وقلبي طيب يداوي يحس بكل اللي فينا، خلص بس لينا قلوب وبتاخدك معاها مشاعر ولا فيلم سينا، وندخل مليون متاهة ونحلم بقلوب سليمة. في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعدوا لفين
الحسين بن علي ابن محمد بن عبد الصمد أبو إسماعيل مؤيد الدين الأصبهاني الطغرائي، شاعر من الوزراء الكتاب، كان ينعت بالأستاذ، ولد بأصبهان واتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل. الطغرائي بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة وفتح الراء وبعدها ألف مقصورة، هذه النسبة إلى من يكتب الطغرة، وهي الطرة التي تكتب في أعلى الكتب فوق البسملة بالقلم الغليظ. مضمونها نعوت الملك الذي صدر الكتاب عنه، وهي لفظة أعجمية، فنسبة الطغراء إلى كتابة الطغراء. للمؤرخين ثناء عليه كثير، له ديوان شعر وأشهر شعره لامية العجم. كان شعره غزيراً حوى فنوناً مختلفة من مدح وحماسة وفخر وغزل، كما كانت فيه الشكوى والحس على مدارات الناس. كتبت طغراء العديد من القصائد، ونظم في كثير من أغراض الشعر العربي. له في كل منها اختلاف يميزه عن الآخرين بما يعتمده من عناصر ذاتية تأتت من عمل الطغراء على نفسه، إذ زاول النظم منذ الصباه وبدا متمكنا من اللغة والعروض. عد الطغراء من كبار العلماء المسلمين في الكيمياء، إلا أنه لم يمارس التجارب العملية واكتفى بالجوانب النظرية. جمع بحوث ومؤلفات من سبقوه في هذا المجال. من مؤلفاته في الكيمياء تراكيب الأنوار، أسرار الحكمة، جامع الأسرار في الكيمياء، الجوهر النضير، الرد على ابن سينا في الكيمياء في حقائق الاستشهادات، ذات الفوائد، مصابيح الحكمة، مفاتيح الرحمة. كتب الطغراء عن هذه الصنعة وأجاد تحقيقها، وترك عددا من الكتب تبين نبوغه في مجال الكيمياء، ضمنها أهم النظريات العملية المعروفة في الكيمياء. كان الطغراء فخورا بمكانته من هذا العلم، وقد قال في مقدمة أحد مؤلفاته في الكيمياء: ولما علمت أن العلم أحرص شيء إلى نفسي، تحققت أن لا يناله أحدا من غير أهله ولا أبناء جنسه، فألفت في ذلك كتبا لم يسمح الدهر بمثلها، ولما فرغت منها عنا لي أن أجعل كتابا في ذلك جامعا لذلك الفن على العموم والشمول. أحبت طغراء فتاة كانت غاية الحسن والجمال، فاز بها بين يأس وخيبة وآنست منزله، لكن ما لبس الموت أن قبض كفها وبسطها. أضاع الطغراء رشده وفقد استباره ولم تجده الدموع، ظل يحن إليها وينظم الشعر الصادق في رثائها. ومنه: ولم أنسها والموت يقبض كفها ويبسطها، والعين ترنو وتترك، وقد دمعت أجفانها وكأنها جنان نرجس فيه الندى يترقرق، وحل من المحذور ما كنت أتقي، وحم من المقدور ما كنت أفرق، وقيل فراق لا تلاقي بعده، ولا زاد إلا حسرة وتحرق. ولو أن نفسا قبل محتوم يومها قضت حسرات كادت النفس تزهق، هلال ثوى من قبل أن تم نوره، وغصن زوى فينانه وهو مورق. فوا عجبا أن أتيح اجتماعنا، ويا حسرة من أين حمى التفرق، ولم يبق فينا بيننا غير حسوة على العين تحسى أو على القلب تطبق. أحن إليها إن تراخى مزارها، وأبكي عليها إن تدانى وأشهق.
الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا، روحي تزيد ارتياح، بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي، وان داقت بيا يما بلقى في حضنك براح. يا احلى كلمة طعمها حلو في لساني، حبك في قلبي مش هيبقى لحد تاني، وطريقي سهل حياتي حبيبة فيها من ما لمحك يا محلاها.
كل الحياة. انت كل اللي لينا حضن مضلل علينا ومطمنا وحمينا ومحسسنا بدافا.
لما عزم أخو أستاذ الطغراء على قتله أمر به أن يشد إلى شجرة وأن يقف إلى تجاهه شاب ليرميه بالنبل. كان الطغراء يهوى ذلك الشاب ففعل ذلك بأن أوقف إنسانا خلف الشجرة ليسمع ما يقول به من غير أن يشعر به الطغراء، وقال لأرباب السهام: لا ترموه إلا إن أشرت إليكم. فوقفوا والسهام في أيديهم مفوقة ليرموه، فأنشد الطغراء في تلك الحالة: ولقد أقول لمن يفوق سهمه نحوي وأطراف المنية شرعي، والموت في لحظات آخر سهمه دوني وقلبي دونه يتقطع، يفتش عن فؤادي هل يرى فيه لغيرها والأحبة موضع، أهون به لو لم يكن في طيه عهد الحبيب وسره المستودع. رق له وأمر بإطلاقه في ذلك الوقت. وقيل كان للسلطان محمود وزيرا يسمى أبا طالب السميرمي. كان السميرمي هذا يكره الطغراء كرها شديدا، وكان يود لو زفر به. لم تزل به الأيام حتى قبض عليه، وكان لابد من حجة كان يقتله به. فالطغراء عالم محبوب له تلامذة كثر، ترى ذكره في الناس ولا تستطيع السلطة قتله دون مبرر. لفق له السميرمي هذا تهمة الإلحاد حتى ذاعت تهمته في الناس. قتل صبرا وقد قارب 60 من عمره رحمه الله. عرف الطغراء شاعرا وأديبا، فقد بلغ بأدبه وشعره منزلة رفيعة ومكانة سامية بين معاصريه. كانت قصائده تسير بها الركبان وتتناقلها الرواه، ولا أدل على ذلك من شهرة قصيدته التي عرفت بلامية العجم، التي لاقت شهرة واسعة واهتماما بالغ في تاريخ الأدب العربي لفصاحتها وجزالة معانيها. فيقول الصفدي: أما فصاحة لفظها فتسبق السامع إلى حفظها، وأما انسجامها فيطوف منه بخمر الأنس جامعة، وأما معانيها فنزهة معانيها. قصيدة لامية العجم حازت شهرة منقطعة النظير، وحظيت بعناية العرب واهتمامهم خلال العصور الأدبية المختلفة، كما لاقت اهتماماً واسعاً من الكتاب المستشرقين، فأشادوا بها وبنظامها وترجموها إلى لغات شعوبهم كالفرنسية واللاتينية والإنجليزية. كان عمل اللامية ببغداد سنة 550 يصف فيها الطغراء حاله ويشكو زمنه. وهذه القصيدة اللامية سميت بلامية العجم تشبيهاً لها بلامية العرب، لأنها تضاهيها في حكمها وأمثالها. ولامية العرب هي التي قالها الشنفر، والتي أولها: أقيم بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل. لأهمية هذه القصيدة تناولها العلماء قديماً وحديثاً بالشرح والبيان، حتى بلغ عددهم 30، من أشهرهم أبو البقاء العكبري وصلاح الدين الصفدي وكمال الدين الدميري وابن عمر الحضرمي. ومما جاء في اللامية: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. مجدي أخيراً ومجدي أولاً شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل. فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها، ولا ناقتي فيها ولا جملي. نائٍ عن الأهل صفر الكف منفرد، كالسيف عري متناه عن الخلل. فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جذلي.
أنا لست ممن قال كان أبي، بل قلت للأكوان هانذا. عزم وإصرار ملا قلبي، لم يثنني قول لذاك وذا. هانذا ستبقى هنا، انظر لطول الدرب لن تجني. ما كنت أسمعهم فذاك أنا، حر طليق واثقا ابني. لست أنسى أنني يوما سعيت، فارتقيت كي أغني للوجود. هانذا هانذا أروي الحياة وتفاؤلا. ها أنا ذا، ها أنا ذا، لا مستحيل يعيقني في الكون. لا
أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شغلي. لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لم أرتد العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. غلا بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذل. وعادة النصل أن يزهى بجوهره، وليس يعمل إلا في يدي بطلي. ما كنت أوسر أن يمتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي. هذا جزاء امرئ أقرانه درج من قبله فتمنى فسحة الأجل. وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. فاصبر لها غير محتال ولا ضجر، في حادث الدهر ما يغني عن الحيل. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي. وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجلي. غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل؟ إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذل. يا واردا سؤر عيش كله كدر، أنفقت عمرك في أيامك الأول. فيما اعتراضك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخول. ترجو البقاء بدار لثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ويا خبيرا على الأسرار مطالعا، أصمت ففي الصمت منجاة من الذلل. وقد رشحوك لأمر إن فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رحم الله الشاعر الفذ أبو الحسين الطغرائي. كانت معكم آية عبد العظيم، برنامج مؤلف ومؤلف على تسعينات FM.